مشاهدينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وكل عام وحضراتكم بألف خير. نحييكم تحية طيبة مباركة في مستهل هذا اللقاء الطيب المبارك الذي يجمعنا وإياكم دائما على خير. وهذه حلقة جديدة من برنامجكم أعلام الأمة، ويسرنا في بداية هذا اللقاء أن نرحب بضيفنا العزيز العالم الجليل فضيلة الشيخ مجدي عرفات. أهلا وسهلا فضيلتك.
أهلا بك سمحان الله.
إن شاء الله المرة الثالثة المتتالية
بارك
مع الإمام ابن تيمية رحمه الله.
ثالثة إن شاء الله.
إن شاء الله بإذن الله تعالى. التوفيق.
الله يبارك فيك.
مشاهدين الأعزاء، ونستكمل في حلقة اليوم ما بدأناه منذ حلقتين في أعلام الأمة عن شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية رحمه الله. وأنوه لحضراتكم أن الاتصالات بإذن الله تعالى ستكون بعد النصف ساعة الأولى من بداية البرنامج، وأرجو رجاء خاص يعني أن تكون الاتصالات في عنوان الحلقة، وهو الإمام أحمد ابن تيمية. كما أطلب من حضراتكم أن تكون رسائل الاس ام اس أو الرسائل القصيرة أيضا حول هذا الموضوع، وسنرد عليها بمشيئة الله. أخي الحبيب، أختي الفاضلة، والدي الحبيب، والدتي الحبيبة، ابني، ابنتي، لو سمحت بقى كده حط الريموت جنبك أو حط الريموت على التلفزيون وتابع معانا الإمام أحمد ابن تيمية عبر الشاشة الخضراء، شاشة الرحمة الغراء. احنا لا نقدم طبعا كما تعلمون فيديو كليب ولا نقدم أفلاما ماجنة، وإنما نقدم قدوات للأمة، لي ولكم وللشيخ وللجميع. فأسأل الله التوفيق. حط الريموت واسمعنا لو سمحت. فضلت الشيخ، احنا تحدثنا عن جوانب كثيرة من حياة الإمام أحمد بن تيمية رحمه الله. الحقيقة هناك سؤال يراودني منذ الحلقة الأولى في الإمام أحمد بن تيمية، وهو أنه لقب بشيخ الإسلام. يعني وكنت أؤجل السؤال كثيرا يعني إلى أن حان وقته إن شاء الله. من الذي أطلق عليه هذه التسمية؟ ما العوامل التي دفعت العلماء إلى إطلاق هذا اللقب على أحمد بن تيمية رحمه الله شيخ الإسلام؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فكما تقدم في ترجمة الإمام في بداية الترجمة تقديم اللقب، لقب شيخ الإسلام، وهذا اللقب لا يناله أي إنسان كان، وإنما يناله من يستحقه ويعطيه لمن يستحقه، من كان أهلا للكلام والنقد أو لنقد الرجال. وقد أطلق عليه كثير من العلماء من تلامذته وممن جاء بعدهم هذا اللقب شيخ الإسلام، الذهبي رحمه الله وابن القيم، ثم من جاء من بعدهم إلى وقتنا هذا شيخ الإسلام، حتى إذا أطلق في كتب أهل العلم المتأخرين الذين جاءوا بعد ابن تيمية رحمه الله، إذا قال قائل أو ذكر ذاكر في كتاب من كتبه شيخ الإسلام، فأول ما يتبادر للذهن أنه يريد شيخ الإسلام، علم الأعلام، أبا العباس، تقي الدين، أحمد ابن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله تعالى.
نعم.
ولم يستحق هذا اللقب مجاملة لا من تلامذته ولا ممن جاء بعده، كما تقدم في ثناء العلماء عليه، يعني الخصوم مع الأحباب والتلامذة والطلاب مدحوه وأثنوا عليه الثناء العاطر
رحمه الله.
استحق هذا اللقب رحمه الله تعالى لما اتصف به من الصفات الجميلة الجليلة التي تقدم ذكرها، وأعظمها إحاطته بعلوم كثيرة كما تقدم في الأصولين، أصول الفقه وأصول الحديث، وفي العقيدة والتفسير واللغة، حتى في العلوم الأخرى المادية كما ذكرنا كلامه في الفلسفة والمنطق وما إلى ذلك من العلوم، يعني يكاد يكون محيطا علما بهذه العلوم كما تقدم في ثناء بعض التلامذة والعلماء عليه رحمه الله، سائر العلوم بين عينيه وبين يديه يأخذ منها ما شاء، فلم يعطى اللقب إلا عن جدارة واستحقاق. يستحق هذا اللقب شيخ الإسلام، أي باب من أبواب الإسلام وفرع من فروع العلوم الإسلامية إلا وهو الشيخ والإمام فيه، فهو شيخ في العقيدة، شيخ في التفسير، شيخ في النحو واللغة وسائر فروع اللغة، شيخ وفي الفقه، شيخ وفي الأصول، شيخ والحديث، شيخ في سائر العلوم كما ذكرنا، شيخ مقدم عالم مجتهد فيها كلها. ولماذا لا يستحق هذا اللقب شيخ الإسلام وعلم الأعلام رحمه الله تعالى؟
رحمه الله تعالى، الله يبارك. فتح الله عليك فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال أو كتب عبارة أعجبتني والله كثيرا في تعامله مع الآخرين وخاصة خصومه. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: وأنا في سعة صدر لمن يخالفني، فإنه وإن تعدى حدود الله في بتكفير أو تفسيق أو افتراء أو عصبية جاهلية، فأنا لا أتعدى حدود الله فيه، بل أضبط ما أقوله وأفعله وأزنه بميزان العدل وأجعله مؤتما بالكتاب الذي أنزل الله وجعله هدى للناس حاكما فيما اختلفوا فيه. عبارة في منتهى الروعة. هذه العبارة تؤصل لنا منهج الإمام ابن تيمية رحمه الله في التعامل مع خصومه في فقه الخلاف. فكيف كان ذلك فضيلة الشيخ؟
هذه العبارة التي قرأتها في محمد يعني عبارة جميلة جليلة
جدا،
وهي منهج أهل السنة في التعامل مع المخالف. وإن تعدى حدود الله عز وجل في فلا أتعدى حدود الله عز وجل فيه، يعني العبارة دقيقة. تعدى حدود الله في أنا شخصيا في ذاتي، لكن إذا تعدى حدود الله في مسألة علمية في مسألة شرعية فهذه كما كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم، كان لا يغضب لنفسه صلى الله عليه وسلم، لكن إذا انتهكت حرمات الله عز وجل كان لا يقوم لغضبه قائم. وهذا مضبوط كما قال الإمام رحمه الله، مضبوط بالكتاب والسنة.
الله، لا ده انت حضرتك نبهتني لحاجة مهمة جدا
ماشي.
والله ما كنت منتبه لها قوي. انت عدى حدود الله في اما انت عدى حدود الله بشكل عام لا
لا يمكن لا يمكن يسكت ولا يهدأ له بال، كما ذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا انتهكت حرمات الله عز وجل لا يقوم لغضبه قائم، اما اذا تعدي عليه فيضحك ويعفو ويصفح. والأمثلة كثيرة في ذلك. الأعرابي الذي جاء النبي عليه الصلاة والسلام فأخذ بجبته وحاشيتها غليظة فأثرت في عنقه وقال: مر لي من مال الله ليس مالك ولا مال أبي، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وأمر له بعطاء القصص. وهذه القصص كثيرة. لكن حينما تتعدى أو يتعدى إنسان حدا من حدود الله عز وجل يغضب ولا يقوم لغضبه قائم، فهذا أسامة بن زيد الحب بن الحب لما قتل رجلا بعد أن قال أشهد أن لا إله إلا الله وقال يا رسول الله إنما قالها تعوذا، غضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا أسامة كيف تفعل وكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ يا رسول الله يا رسول الله. فما زال يعنفه ويشدد عليه حتى قال أسامة: تمنيت أن لم أكن أسلمت إلا يومئذ.
يا سلام.
لكن في الأمور الثانية التي هي في شخصه وفي ذاته كان يعفو ويصفح، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فشيخ الإسلام كما ذكرنا في عفوه عفى عن الجميع ممن آذاه في نفسه، ممن آذاه بالحبس أو بالطعن أو ما إلى ذلك، لكن إذا تعدى حدود الله عز وجل كان يقوم، ولذلك عقدت له المناظرات في الحموية والواسطية وفي مسألة شد الرحال إلى القبور ومسألة الرحمن على العرش استوى. هذه مسائل نيل منه بسببها لكنه لم يسكت، حبس وأوذي ولم يسكت، خارج السجن وداخل السجن يجادل ويناقش ويفند آراءهم وله مناظرة مع الطائفة الرفاعية وقام لهم قومة شديدة حتى تخلوا وطلبوا من الأمير أن يتركهم وأن يعفو عنهم. فمسألة الخلافات إذا كانت خلافات شرعية دينية هذه لا نسكت ولا نعفو عنها، لكن نبين أيضا ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، يعني أفند آراء المخالف المخطئ وأدعم قولي ورأيي بالأدلة القوية الصريحة من القرآن ومن السنة، لكن لو تكلم فيها أنت فلان وأنت متهم بكذا وأنت بكذا هذه المسألة يتغاضى المرء عنها.
لذلك فضلت الشيخ يعني أيضا يقول لا أحب أن أنتصر من أحد بسبب كذبه علي.
علي إيه؟ لكن الكذب على الشريعة
إنما الكذب على الشريعة لا طبعا.
نعم عند حدود الله عز وجل لا يقوم ويغضب لا يقوم لغضبه قائم صلى الله عليه وسلم، وكذلك العلماء
نعم
رضي الله تعالى عنهم ورحمهم الله جميعا. فهذه مسألة كثير من الناس ممكن يلبس فيها أو يعني لا تظهر له الفروق بين الخلافات الشخصية والخلافات الشرعية.
نعم.
الخلافات المسائل الشخصية والمسائل الفقهية أو العقدية أو ما إلى ذلك، وإلا لو سكتنا ويقول بأنا يعني نتعاون فيما اتفقنا عليه وأعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه هذا ليس صحيحا.
طيب
لا طيب فضلت ننصح الشيخ. ينصح بعضنا بعضا يأمر بعضنا بعضا.
طيب إذا ندخل بقى في العقيدة وماذا يعني كيف كان يرد شيخ الإسلام على خصوم؟ الحقيقة إنه خصوم الدعوة السلفية بشكل عام وابن تيمية رحمه الله بشكل خاص يعني كانوا يعني يركزون على مسألة التكفير.
نعم.
وألفت زي ما فضلتك اتكلمنا كتب كثيرة في هذا الأمر، طبعا فيها افتراء كثير على ابن تيمية وعلى
ومن قبل الإمام أحمد بن حنبل.
فحدثنا عن هذه المسألة فضلت الشيخ.
هذه المسألة من أخطر المسائل ويعني أشدها واقعا على أتباع منهج السلف الصالح. يعني كثير من الناس يظن السلفية حزبا ومذهبا مخترعا ورأيا مستحدثا، لكن هذه الكلمة هي دين الإسلام، ومن لا سلف له لا أصل له ولا جذور له. نحن المسلمين في كل عصر ومصر لا عز لنا ولا شرف لنا إلا إذا رجعنا إلى سلفنا الذين شهد لهم رب العزة جل وعلا ونبيه صلى الله عليه وسلم بأنهم خير الناس، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. والله عز وجل جعل استقامة المرء على الدين منوطا باتباع الصحابة رضي الله عنهم. الصحابة هم سلفنا لأن القرآن نزل بين ظهرانيهم على النبي صلى الله عليه وسلم، والسنة قام بها النبي صلى الله عليه وسلم بين ظهرانيهم صلى الله عليه وسلم، فهم الذين شهدوا الوحي وقاموا به ورضي الله عنهم ورضوا عنه، وجاء من بعدهم التابعون فأخذوا عنهم، يعني تلقوا العلم مشافهة وتلقوا العمل رؤية بأبصارهم يعني معاملة بحواسهم مع الصحابة. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم
صلى الله عليه وسلم.
فالذين يأتون من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. الذين آمنوا مع النبي عليه الصلاة والسلام وكانوا على هذا الإيمان ننتسب إليهم، ولذلك هم سلفنا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لفاطمة أنا خير سلف لك، يعني أنا سلفت وتقدمت سبقت وأنت تلحقين بي. فالنبي تقدمنا والصحابة تقدمون والتابعون وتابعوهم هم سلفنا، فنحن سلفيون بمعنى كل المسلمين ينتسبون لهذا السلف.
جميل.
وإلا لو قلنا لسنا متبعين للصحابة لسنا سلفيين، إذن خلفيين مخترعين.
نعم.
الخلف الذي يخترع رأيا ومذهبا لم يكن عليه الصحابة المتقدمون والتابعون وتابعهم. والله عز وجل يقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين اللي هو سبيل الصحابة والتابعين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير. فالأمر مشروط باتباع ما كان عليه السلف الصالح، الإيمان بالله وبالرسول، العمل بالكتاب والسنة كما عمل الصحابة الذين ما قبض النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد رضي الله عنهم ورضوا عنه. رضي عنهم بماذا؟ حينما فهموا القرآن والسنة وعملوا بهما على مرضات الله عز وجل، فهذا هو الصراط المستقيم. أن نكون أتباعا لأولئك السالفين السابقين، فالذين جاءوا من بعدهم وخالفوا مما كانوا عليه أو اخترعوا مسائل وابتدعوا بدع، قالوا يعني نحن لسنا ملزمين باتباع ما كان عليه الصحابة، نحن نجتهد في فهم الكتاب، نجتهد في فهم السنة. فمن هنا نشأت البدع، نشأت البدع ودخلت الخرافات للمسلمين، وبدأ هؤلاء يطعنون في من ينتسب للمذهب القديم، مذهب الأصل، مذهب الدين الحق الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، وممن سماهم أولئك بالسلفيين، وظنهم حزبا وطائفة وفرقا. لا، هم المسلمين، كل المسلمين سلفيون، إنهم يتبعون السلف الأصل. فالذي يخرج عن هذا الوصف هو الذي خرج، فيبحث لنفسه عن أسباب النجاح وأسباب السلامة، ويبحث عن أسباب الطعن في أولئك، فيبدأ يقول هؤلاء يكفرون، وهؤلاء كما ذكرنا لا يخرجون عن الكتاب والسنة. فمن ذكر الله عز وجل كفره في القرآن كفروه، أو رسوله صلى الله عليه وسلم في القرآن أو كفروه، ومع ذلك كثير من الناس يقول إن السلفيين متشددون يكفرون بالمعصية، وهذا مذهب الخوارج، ليس مذهب أهل السلف ولا أتباع الكتاب والسنة ولا أتباع الصحابة رضي الله عنهم. أكنتم تقولون إن أحدا كفر؟ قل ما كنا نكفر من شهد أن لا إله إلا الله، بمجرد أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله مسلم، لا يكفر ولا يخرج عن ملة الإسلام إلا إذا قامت عليه الحجج التي عاندها وظهرت له، وما زال مصرا على المخالفة لما ينقض لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان يرى رأي إمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس الذي قال لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها. أول الأمة معافاة، أول الأمة في عافية، أول الأمة في سلامة، أول الأمة في نجاة، لأنهم لا يخرجون عن قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم تأتي بعد ذلك الأمة في النهاية، تأتي الفتن والخلافات. ولذلك قال مالك رحمه الله لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها.
نعم.
ولذلك الإمام أحمد أيضا رحمه الله يقول إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام تأتم به سابق من الصحابة أو التابعين أو تابعيهم. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان لا يخرج عن ذلك، كان لا يخرج عن قول الله وقول رسوله وقول الصحابة والتابعين، ربما يخالف بعض الأئمة لأنه مجتهد مثلهم زي كما تقدم، ربما يخالف الشافعي، ربما يخالف أحمد الذي ينتسب إلى مذهبه، ربما يخالف مالكا، لكن يخالف الصحابي عيانا إن لم يكن عند دليل لا يخالف الصحابي.
طيب إذن فضلت الشيخ هو لماذا اتهموه يعني بهذا التشدد، واتهموا الدعوة السلفية بهذا التشدد، والدعوة السلفية يعلم الله أنها براء من ذلك وبراء من التفريط والإفراط، فياريت فضلتك يعني تسرد لنا هذا الأمر.
المتساهلون المميعون إذا رأوا الأمر الشديد قالوا هذا تشديد، وليس في الإسلام تشديد،
في حين أنه وارد في الشريعة،
إذا ورد في الكتاب والسنة فهو الدين الحنيف السامح.
تمام.
فالمتساهل المتسيب يعني يقول لك مثلا تحريم شرب الخمر ليه؟ يعني أصلا فيها منافع، يعني فيها علاج وفيها تجارة وفيها منافع، طب يبقى هذا تشديد؟ لو قيل إن هذا تشديد يبقى ما فيش إسلام. يعني يقول مثلا واحد يقول مثلا عياذ بالله الزنا حرام ليه؟ كل واحد حر،
لا حول ولا قوة إلا بالله.
فاللي يقول إن الزنا حرام يبقى متشدد. الصلوات خمس أقوم من في الليل في الفجر والبرد، وطب وليه هذا تشديد؟
لا حول ولا قوة إلا بالله.
مثلا واحد يقول مثلا الطواف بالقبور والاستغاثة بهم وسؤالهم النفع ودفع الضر من الله عز وجل اللي تشددوا على المسلمين؟ الأمر سهل، طالما الناس جربوا وشافوا فيه مصالح بتحصل لهم طب ليه تشددوا؟ فليس كل أحد يصف أمرا بالتشديد إلا وهو في نفسه متساهل إذا كان هذا الأمر في الكتاب والسنة.
طب في مسألة التكفير،
مسألة التكفير ابن تيمية رحمه الله حينما ينقل عن مذهب السلف أنهم لا يكفرون أحدا بترك المباني الخمسة اللي هي الصلاة والصيام والزكاة والحج
وشهادة أن لا إله إلا الله محمد.
الشهادتين هذه بالاتفاق.
نعم.
اللي لا يأتي بالشهادتين هذا يكفر، ما فيش فيها خلاف.
نعم.
لكن المباني الأربعة الأخرى اللي هي الصلاة والصيام والزكاة والحج، يعني أهل الإسلام العلماء مختلفون فيها، والأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي رحمه الله لا يكفرون ترك الصلاة.
نعم.
أحمد بن حنبل رحمه الله له روايتان، رواية يكفر ورواية لا يكفر. شيخ الإسلام ابن تيمية ينقل هذه الأراء ويرجح أنه لا يكفر، أو يقول المسألة في الصلاة بالذات لها خلاف، فلماذا نصفه بالتشديد والتكثير وهذا ترك الصلاة؟ الشيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله المجدد المتأخر، كثير من الناس يتهمه بأنه متشدد ويصف العوام المسلمين بالشرك، يقول يعني نحن لا نكفر من يطوف بقبر زيد بن الخطاب أو يسأله إذا لم نقم عليه الحجة.
تمام.
يعني لابد أن نبين له أن هذا شرك، دعاء غير الله عز وجل شرك، سؤال النفع دفع جلب النفع ودفع الضر من غير الله هذا شرك، نبين له وأن هذا الذي تفعله خطأ وما إلى ذلك، لكن ابتداء لا نقول أنه كافر.
نعم.
الجهل انتشر في الناس، والتأويلات التي أدهم إليها بعض الملبسين انتشرت في الناس، وذهاب العلم وغياب العلم عن كثير من الناس لا يجعلنا نحكم عليه بالتكفير.
تمام.
لأنه بيدافع عن نفسه. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له أقوال ونصوص وفتاوى تشبث بها المتبعون للأدلة في الكتاب والسنة وأقوال الصحابة يريدون أن يستنبطوا منها التكفير. فالخوارج استدلوا بآيات من القرآن، واستدلوا بأحاديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، واستدلوا بأفعال وأقوال بعض الصحابة والتابعين. فصاحب الهوى يستطيع أن يلوي أعناق الأدلة لتكون دليلا له، فكذلك يعملون مع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
نعم.
له أقوال، يقتطعون أقوالا من فتاوى يقول هذا شيخ الإسلام يكفر فيستدلون بقوله، وهو رحمه الله أبعد من أبعد الناس عن تكفير.
نعم.
يتبع منهج السلف الصالح الصحابة الذين لا يكفرون إلا من كفره الله ورسوله بعينه أو بالعموم، لكن واحد بعينه يعني وقع في شرك، واحد بيطوف بقبر من القبور يسأله يقول يا فلان يا سيدي فلان اعطيني الولد ما عنديش ولد، في حد في الدنيا يسأل مخلوق أن يعطيه ولد إلا يعني إنسان يعني ما له معرفة خالص حتى بالربوبية؟
نعم.
ومع ذلك يقول هذا الإنسان بعينه لا نكفره إلا بعد أن نقول له هذا دعاء غير الله، والله عز وجل يقول دعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فالدعاء عبادة كما قال رب العزة جل وعلا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله أدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا، فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له، فسمى الله عز وجل الدعاء عبادة، فنبين له أن دعاءك غير الله عز وجل عبادة صرفتها لغير الله سبحانه وتعالى.
نعم.
حينما تذبح وتنذر لغير الله والله عز وجل يقول فصل لربك وانحر لربك، فكما تصلي لله تنحر لله، فإذا ذبحت لغير الله فأنت صرفت عبادة لغير الله وهذه شرك، لكن الناس جهلة فيعلم
البعض يعني.
أي نعم. نعم. يعلم أن هذا أصلا تمام. لا يجوز لك، وهذا مما يفسد عليك توحيدك ودينك، وهذه طريقة الشيخ الإسلام ابن تيمية وطريقة أتباع السلف عموما، لا يحكمون على إنسان بعينه بالكفر إلا إذا أقاموا عليه الحجة والدليل والبرهان. والإمام أحمد بن حنبل رحمه الله لما ظهرت في حياته، وهو يتبع أقوال الإمام أحمد في هذه المسائل العقدية، لما ظهرت في حياة الإمام أحمد رحمه الله مقولة القرآن كلام الله مخلوق، فالإمام أحمد قال من قال كلام الله مخلوق فقد كفر على العموم، لكن لما جاء وناظر أحمد بن أبي دؤاد ووقف بين يدي أمير المؤمنين أو كم ثلاثة من أمراء المؤمنين اللي توالوا على هذا الرأي والمذهب، ما كفرهم الإمام أحمد، لأنهم قال هم جهال، عندهم ملبسون لبسوا عليهم.
نعم.
عندهم متأولون مخطئون في التأويل، فجعلهم في حل بعد أن آذوه وجلدوه، كما فعل الإمام ابن تيمية رحمه الله.
نعم.
بعد أن آذوه وحبسوه وجلدوه، وكانوا يجبرون العلماء على أن يقولوا القرآن كلام الله مخلوق. فأصحاب المنهج السلف الصحيح الذين يتبعون السلف الصالح بحق لا يكفرون.
بارك الله فيك، الحقيقة يعني إجابة شافية جدا، وأنا كان نفسي فعلا نوضح للبعض أن أهل الدعوة السلفية وأن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله براء من التشدد، براء مما يتهمون به، براء من التفريط والإفراط، وأن الدعوة السلفية هي دعوة يعني كما تفضلت حضرتك من الكتاب والسنة. لذلك فضيلة الشيخ مجدي، هو في كتاب للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله بعنوان مذكرة على العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية. نعم. إيه اللي ورد في هذا الكتاب؟
هو كما تقدم معنا في اللقاء الأول في نعم. كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى الحموية نعم. والعقيدة الواسطية، يعني هاتان الرسالتان كان فيهما كما تقدم إثبات ما أثبته الله لنفسه وتنزيه الله عز وجل عما لم يثبت في حقه سبحانه وتعالى من الأسماء والصفات، فهو ماش على معتقد أهل الإسلام الصحيح الذي جاء في قول الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. كما قلنا إثبات بغير تمثيل وتنزيه بغير تعطيل. فرسائل شيخ الإسلام مثل هذه الواسطية والحموية والتدمرية وغيرها من هذه الرسائل تتكلم في مسألة الأسماء والصفات، وهو توحيد الله عز وجل في أسماء واحد أسماؤه سبحانه وتعالى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أسماؤه تختص به سبحانه وتعالى يدعى بها، وهي حسنى بالغة كمال الحسن والجمال والجلال. الله. نثبت ما أثبته لنفسه وننزهه عما لم يثبت عنه سبحانه وتعالى. أثبت شيخ الإسلام في هذه العقيدة، العقيدة الواسطية والحموية والتدمرية كما ذكرنا، ما كان عليه السلف الصالح من إثبات صفات الله عز وجل وإثبات الأسماء بمعانيها المعروفة، الرحمن على العرش استوى.
طيب
يثبت الاستواء.
طب فضلتك بقى، هو هنا في تفسير الرحمن على العرش استوى
نعم.
ووسع كرسيه السماوات والأرض، الحقيقة تعرض لمحنة كبرى، يعني يمكن تعرض للسجن أو كده.
نعم.
فياريت فضلتك تفصل لنا هذا الأمر.
يعني كما قلنا الشيخ الإسلام رحمه الله سجن مرات ومرات، خاصة فيما يتعلق بمسائل الأسماء والصفات.
هو كان شجاع.
أي نعم.
يعني لا يخاف في الله لو ما
تلاقي. قلنا إذا انتهكت حرمات الله عز وجل لا يسكت. ولا يدافع. لكن إذا نيل منه هو يسكت ويعفو ويصفح رحمه الله.
رحمه الله.
فحبس مرات ومرات بسبب ما صنفه من هذه المصنفات. يعني إثبات استواء الله عز وجل على عرش. الله عز وجل يقول الرحمن على العرش استوى. واستوى عند الصحابة والتابعين وعند أهل
طيب
العقل.
نتكلم عن الاستواء ممكن بعد الاتصال إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخت أم عبد الرحمن من حلوان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازي حضرتك محمد؟
الحمد لله بخير.
منور حضرتك قناة الرحمة.
الله يبارك فيك.
وبرحب بالشيخ مجدي. منور حضرتك قناة الرحمة يا شيخ.
بارك الله فيك.
الله يخليك. والله هو الكلام عن الشيخ الإسلام ابن تيمية كلام شيق جدا وجميل جدا. بس كنت عايز أسأل فضيلة الشيخ سؤال، يعني هل الشيخ الإسلام ابن تيمية يعني طول فترة طريقه للدعوة الإسلام هل تعرض لأزمات أو عقبات؟ وإزاي تغلب عليها وإزاي يقاومها وإزاي يعالجها؟
حاضر.
يعني ده سؤال أنا عايزة يعني أفهم، يعني إزاي الشيخ الإسلام ابن تيمية تغلب على العقبات والفتن والشهوات اللي قابلته كمان طول فترة طريق الدعوة بتاعته للإسلام.
حاضر. إحنا نوينا عن هذا الأمر، بس برضو إن شاء الله هنعيد لك بعض الأمور إن شاء الله بإذن الله.
إن شاء الله بإذن الله.
بارك الله. عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك. إن شاء الله نتكلم في أثناء الحلقة بإذن الله عن المحن أو العقبات. طب ممكن ناخد مفارس كمان لو سمحت. الحاجة مفارس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا أهلا وسهلا. الحمد لله بخير والحمد لله.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا على هذا البرنامج الرائع والله والغزير بما يقدم فيه من معلومات عن أعلام الأمة وعن العلوم التي أثروا بها المكتبة الإسلامية.
الحمد لله.
بارك الله في هذا الجهد الطيب، وبرحب بفضيلة الشيخ مجدي عرفات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا بكم في برنامج أعلام الأمة، وحضرتك طبعا من أعلام قناة الرحمة وأحد أعلام الحديث، يعني
بارك الله فيك.
بارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الأمة، اللهم آمين. يا أستاذ محمد، والله ما أجمل الحديث عن علمائنا وأئمتنا الذين ننهل مما تركوه أخوه لنا من علوم تنير العقول والقلوب. وبقول إن أنا ولم ولن ينتهي الكلام عن هؤلاء العظماء، ومنهم طبعا الإمام ابن تيمية الذي تتلمذ عليه كثير من العلماء، ومنهم علماءنا الأفاضل المعاصرين.
نعم.
فبارك الله فيكم ومزيد من التوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام وبركاته، بارك الله فيك، شكرا جزيلا. احنا كنا بنتكلم في الاستواء.
نعم.
تفضل.
فحينما يقول رب العزة جل وعلا في أكثر من موضع من كتابه الرحمن على العرش استوى، فما موقف المسلم من مثل هذه الآيات؟ يقول ويردد الرحمن على العرش استوى.
نعم.
كلام له معنى أو ليس له معنى؟ له معنى، لأن القرآن بلسان عربي مبين.
تمام.
وإلا لو قلنا لا معنى له فهذا طعن في القرآن، وإن قلنا له معنى نفسره بأهوائنا ونفسره بما يتبادر لأذهاننا ونكيف المعاني على غير مراد الشرع فهذا التأويل والتكييف والتمثيل.
أيضا معلش تسمح لي أخذ اتصال الأخ خالد من الأردن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال؟ كيف صحتك؟
مرحبا يا أخ خالد، كيف حالك؟
الله يبارك فيكم إن شاء الله، بارك الشيخ إن شاء الله بعلمه، نفع الله بكم الإسلام والمسلمين.
بارك الله فيك يا أخ خالد.
شيخ بدنا نسأل سؤال بس.
تفضل.
مدى علاقة جماعة الدعوة التبليغ؟
نعم.
مدى علاقة جماعة الدعوة التبليغ بالسلف؟ وهل لهم علاقة بأئمة السلف؟
حاضر.
وهل نعتبرهم ضمن جماعة السلف؟
حاضر حاضر حاضر، بارك الله فيك. في سؤال ثاني
أخر؟ بارك شيخ إن شاء الله سلمك. السلام
عليكم. بارك الله فيك. حاضر 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 إن شاء الله بإذن الله.
فمثل هذه الآيات نرجع لتفسير علمائنا في للقرآن الكريم.
نعم.
فنجد تفسير السلف.
أنا آسف يعني للمقاطعة.
نخلص لنا.
لا إن شاء الله نخلص في إذن الله. بس نأخذ تليفون من السعودية، الحاج أم خالد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا أستاذ محمد؟
الحمد لله بخير والحمد لله رب
العالمين. بارك الله فيك وفي المواضيع الجميلة والبرنامج الرائع.
الحمد لله رب.
والله ما كنا نعرف حاجة عن الأعلام الأمة والله إلا إذا قرأنا، يعني مقتطفات بسيطة. بارك الله فيك وفي البرنامج.
الحمد لله.
وبرحب بفضيلة الشيخ مجد عرفات صاحب فضائل للصحابة.
أستاذنا
بسم الله ما شاء الله لثالث حلقة، وبسم الله ما شاء الله. والله أنا من عايز أقطع الكلام، عايز أسمع.
نعم.
ولكن مش عايز احرم نفسي ان انا اسلم على حضرتك.
الله يبارك فيك.
بارك الله فيكم وفي هذه القناه.
الحمد لله.
بارك الله فيكم.
بارك.
والسلام عليكم ورحمه
وعليكم
الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طيب اذا ماذا قال الامام ابن تيميه في هذا الامر، ولماذا يعني لماذا اختلفوا معه هذا الاختلاف الذي اوصله الى السلف؟
ما الامام قال ما قاله السلف
سبحان
كما
الله
كما قلنا. يعني يؤمن بمقوله الامام مالك، لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح بها به أولها.
نعم.
العمل بالكتاب والسنة بفهم السلف الصحابة والتابعين وتابعيهم رحمهم الله. وبعض الناس يقول إن هذا ضيق عطن، هذا لا يفهم، هذا لا يفهم مراد العلماء على منهج السلف الصالح. فمنهج السلف الصالح هو المنهج المتكامل الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وهم أحياء. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فما لم يكن يومئذ دينا، يوم نزلت الآية، لن يكون اليوم دينا. فكان يؤمن بهذا إيمانا جازما ويعمل بناء على هذا. ينظر ماذا قالوا وماذا عملوا. الرحمن على العرش استوى، قالوا استوى بمعنى على، ارتفع استقر، وهذه المعاني اللغوية وهذه المعاني المنقولة عن السلف. فبعض من لا يؤمن بمثل هذا ويؤولون، تخيلوا وتشبه الاستواء في أذهانهم للرب جل وعلا باستواء المخلوق، فقالوا إذن استوى، ما فيش استوى، ما فيش على ولا ارتفع. وبعضهم حرف وقال استوى بمعنى استولى.
طيب بس ربنا اللي قال،
ربنا سبحانه وتعالى يقول الرحمن على العرش استولى،
ونحن نؤمن بالقول والفعل والعمل.
فهم يقولون الرحمن على العرش استولى،
لا إله إلا الله.
فولذلك قال علماء السلف لام الجهمية كنون اليهودية، حينما قيل لهم قولوا حطة قالوا حنطة،
لا إله.
فالله يقول استوى، هم يقولون استولى. ثم إن هذا أصلا معنى لا يليق برب العزة جل وعلا. فالاستلاء يدل على أن هناك منازع، فتنازع اثنان واستولى أحدهما، ويقولون استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق، لأن بشر كان له منازعون وحاربهم وانتصر عليهم فاستوى على عرش العراق.
طيب خلاف يوصل الرجل إلى السجن، يعني يسجن مع أخويه؟
لأنهم كما يعني قلنا من جهل شيئا عاداه.
سبحان الله،
من جهل شيئا عاداه. وصاحب الهوى والهوى يعمي صاحبه ويصم.
نعم.
يا لا يرى الشمس في رابعة النهار ولا يسمع الصوت الذي هو مثل صوت الرعد.
هو خلاص فضلت الشيخ، هو شيخ الإسلام تيمية حول محبسه وسجنه إلى مكان للعبادة والدعوة.
الشيخ الإسلام كما تقدم يعني
حاجة جميلة أوي.
يعني كان في سجنه رحمه الله.
نعم.
تقدم للعقيدة للسجن.
نعم. لا هرجع لها تاني إن شاء الله، هرجع لها تاني.
نطلع من السجن.
حاضر هرجع لها تاني، بس أنا يمكن بجاوب بطريق غير مباشر.
نعم.
للأخت أم عبد الرحمن اللي سألت دلوقتي، آدي محنة.
نعم.
من المحن التي تعرض لها،
ومن المحن تأتي المنح.
نعم. يعني
يسجن شيخ الإسلام كما تقدم فيخرج الكتب والرسائل والفتاوى تطير في الآفاق، حتى حينما منعت منه الأقلام والمحابر أقبل على كتاب الله عز وجل يتدبره ويقرأه كما تقدم، يقرأ يختم القرآن في كل 3 أيام وختمات بقراءة وتدبر واستنباط لفوائد غزيرة ومعاني جليلة استنبطها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ولا تعوق المحن ولا الابتلاءات الإنسان المسلم الصابر الثابت في طريقه إلى الله سبحانه وتعالى.
نعم.
وأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل.
منعت منه الأحبار والأقلام في السجن.
في السجن. نعم. مدة. نعم. فصار يتأمل ويتدبر في القرآن الكريم ويجمع ذلك في صدره، فلما خرج يبثه على من عنده في السجن. عنده ناس في السجن، قطاع الطريق والسراق وشراب الخمر وما إلى ذلك، فحول السجن إلى مدرسة درس المساجين، فأحبه المسجونون وتعلقوا به تعلقا شديدا وأحبوا العلم، وصار بعضهم إذا جاءه الأمر بالإفراج والإخراج من السجن كان يرفض الخروج ويبقى ويؤثر البقاء مع شيخ الإسلام ليزداد قربا من الله وتعلما
رحمه الله. هناك رسالة للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله نقلها شيخ الإسلام ابن تيمية، يعني بنصها في مؤلفاته لأهميتها. إيه مضمون الرسالة دي فضل الشيخ؟
هي رسالة الإمام أحمد رحمه الله تعالى.
نعم.
يعني كتاب الرد على الجهمية والزنادقة. قال فيها كلاما جميلا في مقدمة هذه الرسالة نقله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكان يجعله له أيضا نبراسا في تعامله مع الآخرين وتعامله مع الكتب التي يقرأ ويصنف. يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مقدمة هذه الرسالة: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم. يعني قبل ذلك في بني إسرائيل يموت الرسول ويأتي الرسول الآخر أو النبي وهكذا، وفي أمة الإسلام يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم ولا نبي بعده، لكن تأتي بقايا من وراث العلم يحيون من درس وما مات من العلم الشرعي.
تمام.
ولا يمر قرن من القرون إلا ويبعث الله عز وجل مجددا يجدد الأمة أمر دينها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
فيقول رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى. يدعون إلى الله عز وجل الذين ضلوا عن طريق الهداية إلى الهدى، ثم إن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى لا بد من إيذاء، فكانوا يصبرون على ما يأتيهم من أذى من هؤلاء الذين يدعونهم إلى الهداية. يحيون بكتاب الله الموتى، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فالذي يبعد عن القرآن ميت، والذي يرد للقرآن ويحفظ ويعمل ويتأمل في القرآن يحيى. فهؤلاء يقومون بهذه المهمة، يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنوره أهل العمى. الإنسان إذا ترك الضياء النور في الكتاب والسنة يعمى، فهؤلاء يبصرونهم يضيئون لهم مشاعر الكتاب والسنة. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم ضال تائه قد هدوه، فما أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم. يعني يعود عليهم الأثر منهم، الأثر الحسن على الناس والأثر السيء منهم عليهم، فهم يعطونهم النور والضياء والإبصار والحياة بعد الموت، ويردون عليهم بالأذى واللوم والعتاب والطعن وما إلى ذلك. ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، الذين عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا عنان الفتنة، فهم مختلفون في الكتاب مخالفون للكتاب مجتمعون على مفارقة الكتاب.
نعم.
أهل البدع وأهل الخرافات وأهل الفجور والفسوق مجتمعون على مخالفة الكتاب، لكن أهل العلم يبصرونهم ويحيونهم ويخون بأيديهم ويعود عليهم منهم الأثر الحسن.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ. الأسئلة تتزاحم والوقت يدركني كثيرا، ولدي سؤال أيضا. حبسي خلوة وقتلي شهادة ونفي سياحة، إيه الكلام الجميل ده؟ إيه الكلام الجميل ده؟
كما قلنا،
ماذا يقصد ابن تيمية بهذا الكلام، وكيف حوله إلى واقع عملي في حياته؟
كما قلنا، المحن تأتي بالمنح. فإذا امتحن الصابر لابد أن يحول هذا الامتحان والابتلاء إلى رفعة للدرجات وانتفاع. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إما أن يحبس، وإما أن ينفى، وإما النهاية أن يقتل. فجعل حبسه رحمه الله تعالى خلوة، حبسي خلوة، يخلو برب العزة جل وعلا، يناجيه ويقوم ويصلي ويدعو ويستغيث. فحول الحبس الذي هو إيذاء وإيلام نفسي إلى أنس وقرب بالله عز وجل، والمحبوس من حبس قلبه عن الله عز وجل.
هو حتى نوضح أن شيخ الإسلام رحمه الله حبس أكثر من مرة،
يعني
حبس في مصر وحبس في دمشق.
تكرر عندنا كثير.
تكرر عندنا هذا.
نعم. فيقول رحمه الله، يعني لم يجعل الحبس الذي هو محنة وابتلاء محنة وابتلاء، إنما جعله خلوة يخلو بربه سبحانه وتعالى، فيقوم الليل ويقرأ القرآن ويذكر الله ويدعو ويستغيث بالله سبحانه وتعالى. وأما إذا نفي من بلده فهي سياحة، تطواف وتجوال في البلاد، ينشر العلم ويعلم، ويلقى ناسا آخرين، يصادق ناسا آخرين، ويعلم ناسا آخرين، ويورث ناسا آخرين، سياحة، يتجول في البلاد. وإذا قتل، قتل في سبيل الدعوة، فالقتل في سبيل الله عز وجل شهادة. فهذه الابتلاءات أو غاية ما يصاب به المصاب، إما أن يسجن، وإما أن ينفى،
وإما
أن يقتل.
نعم.
فهذه كلها في الظاهر محن، لكن الصابر المحتسب يحوله إلى منح ويثاب على هذه الأعمال.
أنت عندك كده جمل جميلة قوي،
الله
الناس تعلقت بيها. الله
الله يحفظ.
يعني في الحلقة السابقة أكثر من واحد، كثيرون والله، يعني علقت بأذهانهم عبارات من عبارات فضلتك يعني كثيرة. طيب فضلت الشيخ، السادة العلماء في دراستهم لمنهج الإمام ابن تيمية رحمه الله ذكروا أن مراعاة الأصول والقواعد العامة تأتي ضمن منهج ابن تيمية رحمه الله، يعني ببساطة يا ريت هذا الأمر وسريعا يا ريت.
أصول الشريعة وأصول العقيدة وأصول الدين هي المنطلق لكل من يتكلم أو يؤلف أو يدعو، يعني لا يخرج عن هذه الأصول. فأصول الشرع عند الإمام ابن تيمية رحمه الله هي الأصل في انطلاقه في الدعوة والمجادلة والتأليف والتصنيف. يعني إذا جاء إنسان يجادله في فرعية من الفرعيات يرده للأصل، الأصل في هذه القضية كذا، ثم بعد ذلك هذه الفرعيات. يعني إنكار الأصل يعني أعظم جرما وأشنع من رد فرع. فالإمام ابن تيمية رحمه الله كان يرجع إلى الأصول التي عليها أهل السنة والتي كان عليها إمام السنة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى.
نعم.
فإذا جادله إنسان أو خاصمه إنسان في فرعية من الفرعيات يرده إلى الأصول أولا، ثم يصل به إلى هذا الفرع حتى يتدرج معه ويؤصل معه المسألة ويخرج معه بالحكم الذي يريد أن يقنعه به رحمه الله تعالى.
طيب.
وكان لا يخرج عن أصول الأئمة المتقدمين.
تمام.
رحمه الله.
طيب، أيضا من منهجه رحمه الله يعني موافقة المعقول للمنقول.
نعم.
وشمولية النصوص للأحكام.
نعم.
طبعا يعني مصطلحات هي. نعم. بس احنا نريد أن نبسطها للسادة المشاهدين، يا ريت.
يعني موافقة العقل للنقل. العقول للمنقول. العقل السليم لا يخالف النص الصحيح الصريح، وأما إذا خالف العقل نصا فهذا عقل غير صحيح، عقل مريض، عقل لا يمكن أن يكون مقبول ما يأتيه به أو ما يأتي به. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما تقدم في مؤلفاته درء تعرض العقل مع النقل.
نعم.
فهؤلاء العقلانيين الذين يقولون يعني مثلا أنتم عندكم في الإسلام أو في الدين أو في الشرع كذا وكذا، وهذا لا يقبله العقل، فيقول أنتم عقولكم فاسدة، والعقل الصحيح يتناسب مع هذا ويتآلف مع هذا، والله عز وجل هو الذي خلق هذه العقول وأنزل هذا المنقول من الكتاب والسنة، فلا يمكن أن يكون خلقه مخالفا لما نقل من شرعه سبحانه وتعالى. ألا يعلم من خلق هو اللطيف الخبير؟
تمام.
بلى، سبحانه وتعالى.
سبحانه وتعالى.
فجعل في العقول الصحيحة السليمة قبول المنقول وقبول النصوص وقبول الأحكام باستسلام. لكن هناك بعض العقول المريضة أو بعض العقول القاصرة، في هذه الحالة ماذا يفعل المريض؟ هذا لا شأن لنا به إلا أن يشاء الله أن يعافيه، لكن القاصر الذي لم يستوعب عليه أن يتهم عقله. العقل مع النقل كما يقول العلماء. العقل مع النقل كالعمي المقلد مع العالم المجتهد. أي واحد من المسلمين العوام اللي ما يعرفش أي حاجة لما يجي يسأل عالم مجتهد كبير، العالم يقول له هذا حلال هذا حرام، يقول سمعنا وأطعنا، ما يناقش، يقول له لا ده أنا ما قبلتش كلامك وكذا. فكذلك العقل مع النقل، أي عقل مع النقل من قول الله وقول رسوله لابد أن يكون مثل العامي المقلد مع العالم، لا يجادل ولا يناقش، يقول آمنا وأذعنا وأسلمنا واستسلمنا، هذا هو الصحيح.
فضلة الشيخ، الكلام عن ابن تيمية لا ينتهي أبدا، بس نتكلم عن وفاته بقى
عشان نقفل بقى.
الله يكرمك.
نعم.
نعم.
اللهم المستعان.
نعم.
شيخ الإسلام فعلا الكلام عنه
يعني لا ينتهي أبدا،
لا ينتهي.
يعني لو عملنا 20 حلقة مش هيخلص.
نعم. لكن احنا عايزين ايه، نترك المجال لأئمة آخرين رحمهم الله تعالى. فوفاة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بعد هذه الرحلة الطويلة في جهاد اللسان والقلم واليد رحمه الله تعالى، والامتحان أو الامتحانات والابتلاءات التي تعرض لها رحمه الله تعالى، كانت نهاية حياته رحمه الله تعالى وهو في السجن،
لا إله،
وهو في الخلوة التي أشار إليها رحمه الله تعالى. يقول رحمه الله تعالى الإمام الذهبي رحمه الله في قصة سجنه رحمه الله تعالى في النهاية: وختم القرآن مدة إقامته بالقلعة 81 ختمة، انتهى في آخر ختمة إلى قوله تعالى: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر.
نعم.
ففاضت روحه رحمه الله تعالى، وذلك ليلة 22 من ذي القعدة سنة 28 و700، وعلم الناس جميعا بموت شيخ الإسلام رحمه الله، فاشتد التأسف عليه وكثر الحزن والبكاء، ودخل عليه أقاربه وأصحابه، وازدحم الخلق على باب القلعة وفي الطرقات، وامتلأ جامع دمشق، واقتصر على من يغسله ويعين في غسله، ولما فرغ من ذلك أخرج وصلي عليه أولا بالقلعة، ثم تقدم عليه في الصلاة أولا الشيخ محمد ابن تمام، ثم صلي عليه بالجامع الأموي عقيب صلاة الظهر، وخرج النعش من باب البريد، واشتد الزحام وصار النعش على الرؤوس، وعظم الأمر بسوق الخيل، وتضاعف الخلق واشتد الزحام، ووضعت الجنازة هناك، وتقدم للصلاة عليه هناك أخوه زين الدين، فلما قضيت الصلاة حمله إلى مقبرة الصوفية وكان دفنه قبل العصر بيسير رحمه الله تعالى
رحمه الله.
ومن كثرة من يأتي يصلي عليه من أهل البساتين وأهل الغوطة وأهل القرى وغيرهم أغلق الناس حوانيتهم ولم يتخلف عن الحضور إلا من هو عاجز عن الحضور ومع الدعاء له والترحم عليه رحمه الله. وصدق الإمام أحمد إذ يقول قولوا لأهل البدع بيننا وبينكم يوم الجنائز.
طيب فضلت الشيخ أنا أريد أن أختم بشيء مهم. إحنا ذكرنا مصنفات كثيرة لشيخ الإسلام ابن تيمية. طيب كتبت عن شيخ الإسلام كثير من الكتب
يعني.
طب هل كتب عنه شيء في حياته أو بعد مماته؟
بعد موته رحمه الله.
نعم.
كثرت المصنفات في ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. منها العقود الدرية في مناقب شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية لابن قدامة.
نعم.
ومنها أيضا الكواكب الدرية للشيخ مرع الحنبلي. ومنها الكواكب الدرية لسراج الدين عمر ابن علي ابن موسى البزار. ومنها الكواكب الدرية للشهاب أحمد ابن يحيى ابن فضل الله العمري. ومنها العقود الدرية في مناقب أو من مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية لتلميذه ابن عبد الهادي تقدم في ذكر التلاميذ. وهذا من أجل الكتب التي صنفت في شيخ الإسلام العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية لمحمد ابن أحمد ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى. وكتبت له تراجم في كتب الرجال كثيرا منها ترجمة وفية ترجمها ابن رجب الحنبلي في كتابه طبقات الحنابلة ومنها الشوكاني في البدر الطالع ومنها غيرها من التراجم. وشيخ الإسلام يستحق أكثر من هذا بكثير فعليه رحمة الله وجمعنا به مع نبينا صلى الله عليه وسلم في جنة النعيم. وعذرا إن كنا قصرنا في حق هذا الإمام لكن لعل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا تقصيرنا وبارك الله فيكم.
وبارك فيك فضل الشيخ مجدي. شرفتنا والله على مدى الحلقات الثلاث وأمتعتنا وأمتعت المشاهدي أعلام الأمة بحديثك الطيب عن الشيخ الإسلام الإمام ابن تيمية رحمه الله. نشكر فضلتك كثير قوي.
بارك الله فيك.
مشاهدينا الأعزاء وفي ختام هذه الحلقة من حلقات برنامجكم أعلام الأمة لا يسعنا إلا أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير للعالم الجليل والداعية الإسلامي فضيلة الشيخ مجدي عرفات الذي حدثنا على مدى ثلاث حلقات عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. أسأل الله عز وجل أن ألتقي بكم على خير دائما عبر هذه النافذة الإيمانية المباركة وهذا المنبر الإسلامي المرموق عبر قناة الرحمة الغراء وأدعوه تبارك وتعالى أن يجعلها رحمة للمسلمين وللبشرية جمعاء وأن يبارك للقائمين عليها والعاملين فيها. أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أعلام الأمة أقمار للعلم النافع أنوار يهدون الأمة للخير حياهم رب غفار حياهم رب غفار. أعلام الأمة قد رفعوا ميزان الحق وما جاروا في كل مجال قد برعوا حياهم أعيان أخيار حياهم رب غفار. فيض الرحمن أصابوا في درب العزة قد ساروا واليوم نحيي من رفعوا بالدين صروحا وأناموا.